الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
ومما ذكر رحمه الله تعالى من المسائل ما أشار إليه من حل كم العدد الذي يحل للعبد وأشار في الشرح رحمه الله إلى أنه لا يتزوج بأكثر من اثنتين، وأنه حكي في ذلك إجماع حكاه البيهقي والشافعي، وذكر أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الباب. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم كما ترى ذلك في كلامه رحمه الله في الشرح، وذلك لأن هذا الإجماع طعن فيه من جهة صحة النقل به وعدم صراحة الإجماع، والأصل عموم التشريع كما أشار هو رحمه الله تعالى إلى معنى ذلك، لا لأجل أن الإجماع ليس بحجة، ولكن لأجل أن الإجماع المنقول ليس بإجماع متفق على صحته من كونه ثبت هذا الإجماع، وذلك أن ما ذكره البيهقي رحمه الله تعالى جاء من طريق ليث بن أبي سليم عن الحكم بن عتيبة، وهذا كما تعرفون إسناد فيه ضعف، فليث ابن أبي سليم مضعف عند أهل الحديث فقد حكى عن الحكم معنى الإجماع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنه فيه ضعف كما هو معلوم. وإذا كان كذلك فيبقى العبد على أصل عموم التشريع، إذا ليس في زواجه إضرار فيجوز له أن يتزوج بأربع، يجوز له إذا ليس فيه إضرار، ولكن هذا عادة لا يقع ولا يتصور، لأن العبد عليه مسؤوليات وهو يبذل نفقة لسيده، والزوجات يحتاجن إلى نفقة اللهم إلا إن كان السيد عنده إماء، فإنه قد يحتاج أن يكفي هؤلاء الإماء بزوج وهو في نفس الوقت محرم يدخل، فيكون بين الإماء وبين هذا العبد تعاون في خدمة السيد، وفي نفس الوقت هو محرم لهن، يدخل متى شاء ويخرج متى شاء، فمثل هذا قد يكون بتسهيل من السيد، فيجوز لعموم الشرع ولعدم ورود نص صحيح صريح يدل على المنع من زواج هذا العبد بالأربع. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة نكاح الأمة إذا عتقت أو اعتقت، ومرت معنا الكلام أو مر الكلام معنا على هذه المسألة، وأن الدليل في ذلك ما جاء في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما في قصة بريرة، واختلفت الروايات في ذلك، والصواب الله أعلم أنها اعتقت وأن زوجها كان عبدا. وهكذا كذلك ذكر رحمه الله تعالى من المسائل فسخ النكاح بالعيب، وعندنا كما سيأتي إن شاء الله أن الفرقة بين الزوجين تكون بأحد أربع صور. ما هذه الصور الأربع؟ مرت معنا في دروس ماضية. هذا الثلاث أولا: الفسخ، والخلع والطلاق. فالطلاق من جهة الرجل، والخلع من جهة المرأة بما تبذل من مالها وترد المهر على القول الصحيح، ولا يجوز للزوج أن يطلب بأكثر. والفسخ يكون من الحاكم. وهذه هي الثلاث المشهورة، وبعضهم فرق بين الفسخ والملاعنة فجعل الملاعنة شيئا رابعا، والصحيح قول الجمهور أنه يدخل في معنى الفسخ، وأشار رحمه الله إلى دليل ذلك ما روي في قصة المرأة الذي وجد في كشحها بياضا، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تلحق بأهلها وأن تجمع عليها ثيابها. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن عموم الأدلة تدل عليه، خصوصا إذا لم يكن قد بين هذا العيب للزوج أو لم يبين هذا العيب للزوجة، فإنه يجوز الفسخ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. وأول شرط النكاح كما مر معنا ما هو؟ الأهلية، أهلية الزوج والزوجة للنكاح، ووجود العيب، والمراد بالعيب هنا المانع من النكاح واستدامته سبب مبيح للفسخ من أحد الطرفين، سواء كان العيب حسيا، وقد ذكر الفقهاء تفاصيل كثيرة في ذكر العيوب وأنواعها، سواء كان العيب حسيا أو كان العيب معنويا. مثال العيب الحسي أن يكون مثلا أعمى ولم يخبر، لم تخبر المرأة بذلك، مثلا لها الحق أن تقول: أنا ما أريد زوج أعمى، أنتم ما أخبرتموني أن زوجي أعمى. لها الحق أن تفسخ النكاح ولا يلزمها أن ترد من مهرها شيئا ما دامت أنها لم تخبر بذلك. فإن قيل أخبر الولي والواسطة، فيقال الولي يتحمل ذلك، أما المرأة ما يلزمها شيء. أو كذلك أن يكون مجبوبا أو عنينا أو غير ذلك مما فيه علة في أمر الجماع، فإنه كذلك للمرأة الحق أن تطلب الفسخ. والعكس كذلك، أن تكون المرأة رتقاء أو غير ذلك من العيوب التي تقع في أمر النساء، فكذلك يجوز للزوج أن يفسخ، أو يتزوج بكرا فتصير ثيبا، يتبين له أنها ثيب ليست ببكر، فيجوز له كذلك أن يفسخ، هذا النكاح. وهكذا كذلك لو كانت العيوب معنوية، مثال العيوب المعنوية ما كانت في الدين، أن يتبين أن المرأة مثلا ليست بعفيفة، فإنه يجوز للرجل بل يجب ألا يبقى معها ويفسخ النكاح، إما بفسخ من الحاكم وإما بطلاق، منه. وله الحق أن يطالب بمهره إذا تبين أنها كذلك ولم يخبر وغري أو غرر به. وهكذا كذلك لو كان العكس، الرجل فيه هذه الخصلة الذميمة، كأن يكون الرجل زانيا، فيجوز للمرأة أن تطلب الفسخ، بل يجب بعد نصحه، وهكذا بعد نصحها إن كان العيب منها. وهكذا لو كان شارب خمر أو غير ذلك من العيوب التي تضر بالدين، فهي كلها تجيز الفسخ، كلها من العيوب التي تجيز الفسخ. وهذا هو الذي تدل عليه النصوص الشرعية بعموم أدلتها وخصوص ما ورد في هذا الباب. وقد رويت في ذلك آثار، أشار المؤلف رحمه الله إلى بعض هذه الآثار وهي تؤيد هذا المعنى الذي تؤكده تلك العمومات الكثيرة لا ضرر ولا ضرار والمسلمون على شروطهم ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على هذا المعنى. طيب هل في شيء في هذا؟ انتقل قليلا إلى الكتاب الآخر.